الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبدأ في عام دراسي جديد متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وسوف يكون بحثنا دائرا حول كتاب الخمس بحسب ما جرت العادة عليه من اتخاذ متن كتاب العروة الوثقى الشريف للمحقق والفقيه العظيم السيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله تعالى عليه، الذي صار كتابه ونتيجة ما يمتاز به من كثرة الفروع وعمق المسائل الفقهية مدارا في القرن الحاضر للشرح والتعليق والتفصيل. فارتأينا أن يكون متن البحث هو متن العروة الوثقى له رضوان الله تعالى عليه. ومصادر البحث كثيرة جدا، فكل الموسوعات الفقهية المفصلة قد تعرضت لكتاب الخمس تقريبا، بل نجد كثيرا من الفقهاء الذين لم يصنفوا في تمام أبواب الفقه واقتصروا على أبحاث العبادات قد بحثوا الخمس أيضا، كالمحقق صاحب المدارك وكالمحقق صاحب جامع المقاصد الذي وإن شرح كثيرا من أبواب الفقه لأنه لم يكمل دورة كاملة. وحول خصوص كتاب العروة هناك عدة كتابات كتبت عموما وخصوصا، أهمها لعله ثلاث دورات حول العروة الوثقى: المستمسك ومهذب الأحكام ومستند العروة الوثقى لأصحابها المستغنين عن التعريف. وقد كتب بعض المحققين من العلماء أيضا حول العروة شارحين خصوص كتاب الخمس أو بعض الكتب، وممن كتب حول ذلك سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي حفظه الله، حيث حاول أن يفصل أكثر من غيره، وهو أوسع من رأيناه كتب حول هذا الموضوع، وقد اتخذ متنا لبحثه مما يسهل علينا وعليكم المراجعة. أيضا اتخذ متنا لكتابته كتاب العروة الوثقى للفقيه اليزدي. وهناك كتابات أخرى معروفة شائعة ذائعة الصيد، لسنا بحاجة إلى الإطالة بالتعرض لعناوينها ومؤلفيها. وقبل الشروع في المقصود، وهو بيان ما يجب فيه الخمس الذي يشكل الباب الأول الأساسي من هذه الدراسة، لا بد لنا من التعرض لبعض الجهات مقدمة للبحث، حيث إنه رضوان الله تعالى عليه قدم للحديث قبل الشروع في صلب الأبحاث مقدمة خلاصتها أنه أثبت أن الخمس من الفرائض الشرعية، وأن هذا الخمس الذي هو من الفرائض الشرعية هو من ضروريات الدين في الجملة، وأن منكره محكوم عليه بالخروج عن الدين لأنه ينضوي تحت كصغرى لكبرى كفري منكر الضروري، أسد قوانين منكر الضروري، وكيف يكفر منكر الضروري، وأنه هل يكفر مطلقان أو إذا التفت إلى أنه ضليل. كلها أبحاث جليلة ومهمة جدا، إلا أنها خارجة عن محل حديثنا. نحن على سبيل الإجمال نتعرض في هذه المقدمة لجهات عدة، بعضها ثلاثة لعله وربما زادت، بعضها تعرض لها هو في مقدمته في الماتن وبعضها لم يتعرض لها. الجهة الأولى التي نتعرض لها ولم يتعرض لها السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، فنعقد للحديث عن تعريف هذا الكتاب، والذي هو بحسب الواضح ليس تعريفا بالحد ولا بالرسم، لأن تعريف الحد والرسم لا يتطرق إلا إلى الأمور الحقيقية. إنما المهم في مثل هذه الأبواب إذا أردنا أن نبين تعريفها هو تمييزها عن غيرها من الأبواب التي تشترك معها. فمثلا الخمسو ضريبة مالية في الشريعة الإسلامية، لكن من الواضح أنها ليست الضريبة المالية الوحيدة، هناك ضرائب مالية أخرى في هذه الشريعة المقدسة كالزكاة كالكفارات، وهناك واجبات مالية أيضا كالتجب بالعرض، كما لو نذر الإنسان وقد يكون ناذرا لنسبة الخمس أيضا، كما لو نذر أن يتصدق على الهاشميين 20% من أمواله أو أقل أو أكثر. ومن هنا فحيث إن الباب المبحوث عنه قد يختلط بغيره من الأبواب، كان لابد لنا من بيان الحد الفاصل بينه وبين غيره من الضرائب المالية لكي لا يختلط الأمر. طبعا إذا ذهبنا إلى البحوث بالحمل الشايع نرى أن امتياز كتاب الخمس عن غيره كالزكاة والكفارات بمثابة من الوضوح لا تحتاج إلى البحث بين المحققين والفقهاء، ومن هنا نجد أكثر المحققين قد أعرضوا عن تعريف أكثر هذه الكتب ومنها كتابنا الماتن بين أيدينا. والسر في ذلك أنهم لم يجدوا أنفسهم مربكين في مقام البحث، إلا أننا إذا أردنا أن نجعل البحث صناعيا لا بد أن نجاري جملة من المحققين الآخرين، كالمحقق الشيخ الأعظم الأنصار رضوان الله تعالى عليه، أو المحقق الفقيه الهمداني، أو غيرهما من المتأخرين وكثير من المتقدمين، حيث أتعبوا أنفسهم الشريفة في تعريف هذا الكتاب لكي يتضح المراد منه على مستوى المفهوم، وإن لم يكونوا يقعون لم يكونوا ليقعوا في مشكلة على مستوى بيان الأبحاث عمليا ومصداقيا. على هذا الأساس لابد لنا بادئ ذي بدء من تعريف هذا الكتاب، فنقول لقد جرت العادة أولا على بيان التعريف اللغوي، لنرى أن الشريعة المقدسة هل استعمل هذا المفهوم بما له من المعنى اللغوي، أم أنها شذبته وهذبته فصار له معنى شرعي أو متشرعي، أم أنه نقل إلى معنى آخر أصلا لا مناسبة ولا علاقة بينه وبين المعنى اللغوي السابق. فنقول الخمس بضم الأول وتسكين الثاني، أو بضم الأول والثاني الخمس، أو بكسر الأول وتسكين الثاني الخمس، لفظ يطلق ويراد منه لغويا بوضوح العدد الخامس، إذا أردنا أن نقسم الخمسة على الأعداد، ويراد منه أيضا الكسر الرابع، لا يتوهم ويقال الكسر الخامس لأن الكسر لا يتحقق لدينا إلا إذا فرضنا التثنية، حتى لو فرضناها في كائن واحد في الخارج لابد من فرض التناقض فالنصف ثم الثلث ثم الربع والخمس يكون هو رابع الكسور. ومن هنا فلا ينبغي أن يتوهم كما ربما توهم بعض غير المدققين أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه اشتبه عندما عبر برابع الكسور، قال وهو لغة رابع الكسور. على أي حال المعنى اللغوي والعرفي معنى واضح غير خفي بالنسبة لهذه اللحظة، إنما المهم هو الحديث عن المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة. الخمس بمعناه الاصطلاحي لا شك ولا ريب أن الخمس بادئ ذي بر كما ذكرنا قبل قليل ضريبة مالية، وإذا كان ضريبة مالية فلا بد لتعريفنا الذي نريد أن نعرف به كتابنا الماثل بين أيدينا أن يوضح لنا معنى الخمس أولا، وأن يأتي بقيود يميز بينه وبين الأبواب الفقهية الأخرى التي قد يلتبس بها. ولا أظنني بحاجة إلى كثير كلام حول الاحتراز عن، ولا أظن الفقهاء أيضا بحاجة إلى كثير كلام ليحترزوا عن كتاب النذر وشبهه كالعهد واليمين التي تكون نتيجتها واجبات مالية فيما لو كان متعلق أحدها هو المال، لكنها ليست ضريبة مالية ثابتة بأصل التشريع. إنما الإشكال هو في التفرقة بين بابنا وبين الواجبات المالية التي تلتبس معه، وأبرزها وأهمها بابان، باب الزكاة وباب الكفارات المالية طبعا لا شك ولا لأنه توجد كفارات غير مالية، الكلام في الكفارات المالية. ومن هنا صار الفقهاء بصدد بيان رابطة للمعنى الاصطلاحي للخمس فعرفه كل واحد منهم بتعريف، وتكسرت التعاريف جدا، وحيث ان الثمرة العملية من هذه التعاريف غير موجودة نقتصر على اهم وادق هذه التعاريف، واتحدث حول محل الكلام من خلال تعريفين. التعريف الاول هو ما عرف به كتابنا الحاضر المحقق الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه، وقد قدمته لنكتة فتتضح في ثنايا الكلام. والتعريف الثاني هو ما عرفه به أستاذه الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ونبين ما يرد على هذين التعريفين، وبه يتضح الخلل في كل التعريف الأخرى التي عرفها بعض المتقدمين أو كثير من المتأخرين، ونحاول أن نخلص إلى بيان تعريف يخلو من هذه الإشكالات أو أكثرها على الأقل. أما التعريف الذي عرف به المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه، فقد عرف الخمس بأنه حق مالي فرضه الله تعالى على عباده. ثم بعد هذا بدأ يستدل على ثبوت هذا الحق المالي في الشريعة، وهو المعبر عنه بالحديث عن أصل وجوب الخمس، فقال فساق بعد هذا قوله تعالى آية الخمس في سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره، التي تتحدث عن الخمس الثابت وعن مور ثبوت الخمس وعن مصرف الخمس أيضا في الجملة طبعا، فإنها تتحدث عن الخمس يكون في كل مغنى، وتتحدث أيضا أن الثابت كضريبة مالية هو نسبة 20% هي الخمس، وأن مصرفه هو الله والرسول، على بيانات مهمة ودقيقة سيأتي التعرض لها في محلها المناسبة لها إن شاء الله تعالى. إلا أنه ساق هذه الآية بعنوان الدليل، ولذلك عطف على الآية الكريمة الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس، وأنه ثبت لأهل البيت عليهم السلام أو لبني هاشم عموما، وأنه عوض عن أوساخ أيدي الناس التي هي الزكاة والصدقات. على أي حال هذا هو تعريفه، حق مالي فرضه الله تعالى على عباده. إذا كان هذا هو التعريف فالدخل والإشكال فيه واضح، لأنه وين عرف الخمس بأنه حق مالي فأخرج العبادات غير الخمسية، وأخرج ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان غير العبادات أيضا، فالجهاد إلا أنه مما لا إشكال ولا ريب فيه في أنه وإن أخرج غير الحقوق المالية وإن أخرج أيضا الحقوق المالية إذا حملنا التعريف بتوجيه ما الثابتة بالعرض أم غير الثابتة بأصل الشريعة وهي ما ثبت بالنذر واليمين والعهد لا الكفارة تأتي إن شاء الله ثابتة بأصل التشريع صحيح عوض عمل يعمله الإنسان أو تقصير يقصره الإنسان شرعا عمل يعمله مثل الظهار أو تقصير يقصره كمن أفطر فيه إلا أنها ثابتة بأصل الشرع على أي حال مو الإنسان أثبتها على نفسه الله أثبتها عليه بأصل الشرع لكن قوله فرضه الله تعالى النذر ليس مما فرضه الله تعالى ابتداء أصل النذر الإنسان يفرضه على نفسه عقد مع الله والله يرضيه ويكون نتيجة أن الإنسان فرض على نفسه وأرضى الله سبحانه وتعالى ثبوتها بالحق على الإنسان إذا فلا نستطيع أن نحمل هذا التعريف بأن ندخل في الحقوق المالية غير ثابتة بأصل الشرع لكن على أي حال قوله حق مالي فرضه الله تعالى يدخل فيه كل الحقوق المالية الثابتة بأصل التشريع يقينا الخبر المتيقن يدخل فيه الزكاة ويدخل فيه أيضا الكفارة طبعا على فرق بين الزكاة والكفارة فإن الزكاة تثبت في نفس المال بينما الكفارات تثبت في ذمة المكلف ويخرجها من أمواله إلا أنها أيضا حق مالي ما قال حق ثابت في المال قال حق مالي ثابت على ذمة المكلف فرضه الله يعني ثابت على ذمة المكلف سواء فرضه في مال بعينه أو فرضه على ذمة المكلف ليخرجه من أمواله لا بعينها فإن التعبير يشمل حق مالي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده يعني سواء كان في مال بالخصوص او مال لا بالخصوص فالمتعلق يكون هو الذمة ويخرج من المال غير المعين لانه لم يفرض في مال معين كالكفارات ولو اردنا ان نستوعب الاشكال اكثر فانه يدخل فيه ايضا حقوق مالية فرضها الله سبحانه وتعالى على بعض العباد كما فرض الجزية على غيره المسلمين فإنها حق مالي أيضا فرضه الله على بعض العباد إلا عند من لا يقول بأنه تكليف من سنخ التكليف لكن فقيل أبدا من يؤمن بتكليف الكفار بالفروع ليس كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لا يؤمن بتكليف الكفار بالفروع بل المشهور بين علمائنا بل كان يكون إجماعا ولا مخالفة بعض الإخباريين من المتأخرين أن الكفار مخلفون بالفروع فيدخل أيضا مثل الجزية لكن ماش عن محور البحث الإشكال البارز وهو الزكاة والكفارات وأبرزها الزكاة كما هو واضح لشباهته بالخمس جدا وأنه ثابت في نفس المال هنا لا إشكال ولا ريب بأنه يأتي إشكال أن هذا التعريف لا يميز ونحن نريد من التعريف أن يميز بين هذا الحق المالي وبقية الحقوق المالية المشابهة له ثانيا جعل الخمس بأنه جعله حقا ماليا ما قال حق ثابت لفلان فيما لفلان أو للجهة الفلانية فيما لفلان جعله حق مالي ثابت على ذمة فلان فرضه الله يعني ثابت على ذمة العبد وهذا يتناسب مع من يقول وهو قول شاذ عندنا أن الخمس الذمة ليس في المال الخارج مع أن ظواهر الأدلة والآيات والروايات ولعل الفقيه الهمداني أيضا كما سيأتي يذهب إلى هذا الرأي وهو أن الخمس بل يذهب إلى ذلك أن الخمس ثابت في العين المالية هذا التعبير حق مالي فرضه الله على العبد أعم من كون هذا الحق المالي ثابت في نفس المال أو ثابت على ذمة المكلف لا بد أن يخرجه من مال الله بعينه أما الإشكال الثاني فلا مدفع له بحسب الظاهر إلا أن يقال بأن مراد الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه من الحق المالي الحق الثابت في نفس المال لكن هذا ليس ظاهر عبارته أما الإشكال الأول فقد يتصدى مدافع ويدافع عن الفقيه الهمداني يقول الفقيه الهمداني مو مراد التعريف فقط بهذه العبارة هو يريد أن يعرف الخمس بهذه العبارة والآية الكريمة
والرواية أو بعض الروايات التي عقب بها على قوله هذا. هو عندما قال حق مالي فرضه الله تعالى على عباده، فاق بعد ذلك قال قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم، فيكون فصل بالآية الكريمة ما أجمله من التعريف. فيقال بأن الآية والروايات مع هذه العبارة هي كلها التعريف، وبهذا يحاولون دفع الإشكال على المحقق الهمداني، فيقول هذا يوضح معنى حق مالي وأنه ثابت في نفس المال، وفي نفس الوقت أيضا يميز الخمس عن بقية الأمور، فإن خمسه غير لا في الزكاة ولا في الكفارات، وأن الحق ثابت في نفس المال الخارجي، إلا أن هذا الدفاع كما ترى أولا غير مأنوس ولا معروف أن التعريف يكون بهذه الإطالة وفق الأدلة، وإلا هذا عوض عن التعريف الحقيقة ودخول في جهة ثانية وهي الحديث عن وجوب الخمس بالشريعة وأنه ثبت بالفرض يعني بالكتاب الكريم وعقبت عليه السنة الشريفة أيضا. فالقول بأن الفقيه الهمداني يريد من كل هذا الكلام أن يعرف كتاب الخمس هذا غريب، ولم نسلسه ولم نتعرف عليه عند أحد من علمائنا، مهرصاً إلى أن هذا خروجا عن التعريف. لماذا سرد الروايات؟ فإن الآية كانت وافية وكافية لبيان المطلب. ثم هذا لا يعد تعريفا فنيا صناعيا، لأن التعريف الفني الصناعي مبني على اختصار الألفاظ مع بيان القيود بشكل دقيق، وإن لكان من أول الأمر قال بأن الخمس هو ما عرفه الله سبحانه وتعالى بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء. لماذا يقول حق مالي ثابت؟ فيأتي بما يشمل الزكاة ثم يوضحه بما لا يشملها، فإن هذا يجب إرباكا غير مأنوس ولا معروف ولا مقبول أيضا في باب التعاريف. ثم هذا الكلام لا يرفع الإشكال الثاني وهو التحذير بالحق المالي، لأنه هناك من مو هنا كل الفقهاء يقبلون أن هذه الآية هي عمدة دليل الخمس عند السنة والشيعة، وإن اختلفوا بعد ذلك في المتعلق، وأن المخنث الذي يجب تخميسه هو خصوص الغنيمة الحربية وكل فائدة يفيدها المرء من قليل أو كثير، كلهم متفقون، ومع ذلك بعضهم ذهب إلى أن الخمس يثبت في الذمة ولا يثبت في عين المال الخارجي. فمجرد الإتيان بالآية لا يعني أنه رضوان الله تعالى عليه يؤمن بما هو ظاهرها، لأن بعض الفقهاء لم يؤمن بما هو ظاهرها من أن الخمس ثابت في عين المال الخارجي. وعلى هذا الأساس فإن هذا التعريف لا يسلم أمام النقد، وربما تطرقت إليه إشكالات أخرى لسنا بصمد استيعاب الإشكالات في هذه العجالة. ومن هنا ولعله لاتضاح الدخل والإشكال هنا نجد أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وقد سبق تلميذه المحقق الهمداني أعلى الله مقامه لم يعرف كتاب الخمس بالطريقة التي عرف بها الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه، والغريب أن الفقيه الهمداني يقع في مثل هذا التعريف المشكل مع أنه استهدف الشيخ الأعظم، احترز عن مثل هذه الإشكالات في تعريفه، والقدر المتيقن الذي يراجعه التلميذ عند بحثه على الأقل هو أبحاث أستاذه، فكيف إذا كان أستاذه عظيم من العظماء الشيخ الأنصاري الذي كان لامعا حتى بالنسبة لأبناء عصره فضلا عن تلامذته. على أي حال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه حاول أن يحترز عن المشكلة ببيان تعريف مختصر لا ترد فيه مثل هذه الإشكالات، فقال الخمس اسم لحق في المال يجب للحجة وقبيله، أو يجب للحجة وقبيلته، للحجة وقبيله أم قبيلته، مشكلة في التعبيران يمكن عندهما، لأنه في النسخة المحققة موجود قبيله وموجود قبيلته نسختان، هو التقدير المتعارف القبيلة يعني بني هاشم يريد أن يقول. هذا التعريف أولا يحترز عن الإشكال الثاني، لأنه قال اسم لحق في المال، حق في المال جيد، هذا الحق في المال ما قال حق مالي فرضه الله كما عبر تلميذه الهمداني، قال اسم لحق في المال، يعني ثابت في نفس المال الخارجي وهو موافق لظواهر الأدلة، واعلموا أن ما غنمتم شيء فأنا لله خمسة خمسة هذا الذي غنمتمه، يعني ثابت في العين في المال الخارجي، فلسى كل في المعين لنحو الإشاعة هي الحق تأتي تحذفنا بصدرها، لكن قرر المتيقن الواضح من ظواهر الأدلة أنه ثابت في عين المال الخارجي، وعليه مشهور الفقهاء أنه لا يجوز بقاء في المال قبل التحميل إذا حلت السنة الخمسية. ومن هنا تعبيره صريح بأن الحق ثابت في عين المال الخارجي، اسم لحق في المال. خذ حق ممن هذا؟ هذا بعد أصول موضوعية مطروح عنها، لا يستطيع أحد أن يطلب حقا على ذمته إلا الله سبحانه وتعالى. اسم لحق في المال يجب، خذ هذا الحق ما هي طبيعته؟ خمس ربع ثلث نصف، ما قال الشيخ، لكن قال يجب للحجة وقبيلته. الحجة في كل زمان هو الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وقبيلته يعني بنو هاشم، إشارة إلى الروايات التي تعرضت إلى أن هذا الخمس تشريعه لبني هاشم في مقابل حرمانهم من أوساخ أيدي الناس التي هي الزكاة. فلا توجد عندنا ضريبة مالية أخرى ثبتت بعنوان الحجة وقبيلته حتى يتطرق الإشكال من هذه الجهة. طبعا هناك حقوق مالية ثابتة لكنها غير ثابتة في المال بعينه، ثابتة في ذمة المكلف كالكفارات، وهناك حقوق مالية ثابتة في المال كالجزية، لا، وهناك حقوق مالية أيضا ثابتة في ذمة المكلف مو في ماله الخارجي أيضا كالجزية. ومن هنا ففي قوله حق ثابت في المال أخرج ما كان ثابتا في غير المال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذه الحقوق غير ثابتة للحجة وقبيلة بعنوانه، وإن جاز إعطاءه عليه السلام، وإن جاز إعطاء ذلك للحجة وقبيلته، يجوز إعطاء الكفارات كما هو واضح لبني هاشم، ويجوز أن يأخذوا أيضاً من الجزية، لكن لا إشكال ولا ريب في أن هذا الحق ليس ثابتا للحجة وقبيلته بعنوانه، ما عندنا حق ما ثابت للحجة وقبيلته بعنوانه إلا خصوص الخمس. الذي يبقى يدخل في التعريف ولم يخرجه الشيخ الأعظم هو خصوص ما ثبت للحجة وقبيلته في مال بعينه في العرب مو بأصل الشرع، بالنظر نظرت خمس هذه الأموال، مو الخمس الواجب اصطلاحا، خمس الهدية مثلا عندما لا يقوم بوجوب الهدية وجوب الخمس، أو خمس ميراث من أبي وهو غير واجب عند الفقهاء جميعا، لا شك ولا ريب في أن الإرث المحتسب لا يوجد في خمس، إذا نظرت خمس أموال التي ورثتها من أبي للحجة عليه السلام وبني هاشم هل يجب علي الأداء أو لا؟ يجب علي الأداء، فيصير حق ثابت في المال اسم لحق ثابت في المال، وهو للحجة وقبيلته. طبعا هنا من حق المدافع أن يدافع عن الشيخ العظم، أنا الشيخ العظم في صدر الحديث نحن سبق بأصل الشرع، لكن نحن لسنا في صدر الحديث عما في داخل نفس الشيخ العظم، نحن صدر المحاكمة هذا التحديث. يقينا صار عندما تحقق النذر صار أولئك الناس شركاء معي في عين هذا المال، إذا نذرت من عين هذا المال لأنهم صار لهم هذا المال، الجهة تملك في ذمتي أو لا، الآن تملك في مالي لأني نذرت من عين هذا المال، ما نذرت نذرا مطلقا، نحن ما نقول كل نذر يدخل، يكفي للنقد أن يكون بعض النذر يدخل، عندما نظرت من عين هذا المال صار عين هذا المال خمسه له عليه السلام ولقبيلته، وإذا صار خمسه له ولقبيلته تطرق الإشكال. كون الشيخ الأعظم بطبق الحديث عما هو ثابت في أصل الشرع خب يقينا هكذا، لكنه لا يوجد في تعبيره ما يدل على ذلك.
يمكن أن نسأل شركاء ما المانع؟
الواجب إخراج المنذور،
الواجب هو إخراج
مو مشكلة جيد. إذا وفيت لهم حقا في هذا المال بعينه، لأنك نظرت من عين هذا المال، أنت ما نظرت من مال حتى يثبت الذمة مطلقا، نظرت من عين هذا المال فيثبت في عين هذا المال يقينا. إذا رفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي وثبت النذر عليه بشكل شرعي يقينا يأخذون 20% من هذا المال ويلزمون الحاكم الشرعي بذلك. إذا أرادوا خصوص العين ولي بني هاشم خسر نفسك النذر لخصوص الإمام الحجة عليه السلام. خب على أي حال لا يوجد تعبير يدل على ثبوته بأصل الشرع كونه مفروضا. لو قال اسم لحق مفروض في المال كجيد، مفروض يعني بأصل الشرع أو ثبت بأصل التشريع أو ثابت بالأصالة في الشريعة مشكلة. يبقى عندي إشكال فني على التعريف. هذا التعريف أولا لا يبين، وإن احترزنا به عن بقية الأشياء، أولا لا يبين ماهية هذا الحق المالي الثابت. اسمه الخمس المأخوذ الذي وصفناه بأنه اسم هو الخمس الاصطلاح، ونحن بفضل تعريف الخمس الاصطلاح. فلا يصلح الخمس بيانا لمحل الجلال، لأن الخمس الاصطلاحي قد يكون هو الربع في اللغة، قد يكون هو الثلث في اللغة، بعدنا ما بينا معنا، ما بينا معنا. الخمس الوارد في الآية الكريمة هو الخمس اللغوي، واعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسه، خمسه هناك واضح أنه الخمس اللغوي، يعني الكفر واضح في اللغة، أو العدد الخامس من الأعداد. من الواضح جدا انه خصوص المعنى اللغوي. فعندما قال الخمس الاصطلاحي اسم لحق لم يبين ماهية هذا الخمس، وانه ما هو من المال، كونه ثابت للحج عليه السلام وان اخرج غيره، لكنه لا يفي ببيان المطلوب بيان ماهية هذه الضريبة المالية. ماشي، اسم للخمس الاصطلاحي، الخمس الاصطلاحي السلسلشين اسم هو حق مالي ثابت في المال، هو حق ثابت في المال للحجة وقبيلة هذا فقط. وهذا الخمس الاصطلاحي ما هي نسبته من الأموال الخارجية؟ ما بين هنا، قد يكون اصطلاح أصلا مو مبني على التفهيم اللغوي المتعارف، قد يكون أصلا لفظ أطلقه الشرع وأراد منه معنى ثاني أحسنت، وقد يكون أصلا مو من الكسور اسم خاص. إذا احتملنا هذا طبعا هو غير محتمل خارجا لأننا نعرف ما هو الخمس، لكن في التعريف لابد أن نفترض أن التعريف هو الذي يعرفنا. ثم ثبت للحج وقبيلته يجعل هذا الخمس بأصل الشريعة هو حق للإمام عليه السلام ولبني هاشم، مع أنه السويت هذا إشكال مؤسس من الأولى، وهو الخمس ثابت بالدرجة الأولى لله ثم للرسول ثم هالسهول الحج يشمل الكل، مو مشكلة، هذا مو إشكال دقيق. وإن كان ربما كان مراده من الحجة خصوص الإمام الثاني عشر الذي نحن محل الابتلاء بثابه عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وقبيله أو قبيلته، هذا مبني على أن الخمس في أصل التشريع هو للإمام ولبني هاشم ولا خصوص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن بني هاشم مقرب له، مع أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. فإنه من القدر المتيقن أنه ثابت للإمام، هذا متفق عليه، لكن ثابت للإمام كواحد يتطرف فيه على من ثبت لهم هذا الحق يصرفه عليهم وهو ثابت لهم في أصل الشريعة، وأنه هو من المصيط الواجب له، فرق بين المطلبين. القدر المتيقن أنه ثابت للحجة عليه السلام. السلام بشرط من جهة قبيلته أو بشرط لا جهة قبيلته. إدخال محل النزاع في التعريف ليس على ما ينبغي. ومن هنا وإن كان هذا التعريف أسد التعريف إلا أنه لا إشكال ولا ريب بأنه لا يكون سليما من الإشكال. وإن رفع الإشكالين اللذين تقدما على المحقق الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا نرى من المناسب أن يعرف الخمس بأنه اسم للخمس بالمعنى اللغوي الوارد في الآية الكريمة الثابت في أصل التشريع في المال المستفاد للحجة عليه السلام. أما قولنا اسم للخمس، الخمس الاصطلاحي اسم للخمس اللغوي، اسم لنسبة الخمس للكفء اللغوي، وهذا مستفاد من الآية الكريمة خمسه. الثابت في أصل التشريع استغراق عن الحقوق المالية، طبعا ما نحن في غنى عن أصل التشريع هنا، هذا قيد إضافي، أنا أؤمن بالغنى عنه لأنه ما عندنا اسم ثابت في المال بأصل التشريع. يبقى أصل التشريع له فائدة واحدة هنا، وهو أنه لو دخل النذر الخمس من مال بحيه فيكون ماذا؟ فيكون مرتفع لقولنا في أصل التشريع. اسم فالأفضل أن يكون موجود قيد أصل التشريع. في أصل التشريع ما عندنا شيء اسمه خمس غير هذا الخمس الاصطلاح. اسم للخمس بالمعنى اللغوي الثابت في أصل التشريع خرج نذر الخمس من مال بعينه في المال المستفاد. بينا مورد الخمس المشار إليه في الآية الكريمة، كل فائدة يستفيدها المرء، والمذهب متفق على أن المراد من الغنيمة كل ما يستفيده المرء. الأدلة أخرجت بنحو الإخراج بعد الدخول، الهدية إذا قلنا بخروج الهدية أو بعض القضايا الأخرى مثل الميراث فإنه أيضا مستفاد يستفيده الإنسان من هذه استفادة بلا أي جهد مقابل. على أي حال تلك لا تعني أنه الخمس غير ثابت في كل فائدة، ثابت في كل فائدة إلا هذه الفائدة، هذا اعتراض. المستفاد يعني المنتفع المغتنم يعني بتعبير آخر. ولو أردنا أن نبدل كلمة المستفاد بالمغتنم ونعبر بتعبير الآية لعله أفضل، لكن المغتنم حيث تحول حوله شبهات وأن المراد من الآية الكريمة خصوص غنيمة حرية نخرجه من هذا الاحتمال. المغتنم اسم للخمس الثابت في أصل التشريع في المال المستفاد للحجة. لمن هذا؟ للحجة عليه السلام. حتى لو لم نقل للحجة عليه السلام لا توجد مشكلة، نحن لسنا ملزمين ونحن نبين الخمس الشرعي أن نبين مصرفه ونبين من هو الذي ثبت له هذا الحق، نستطيع أن نستغني عن قوله للحجة عليه السلام، وهذا لا تجد عليه أي مشكلة، فإنه أولا يبين ماهية المبحوث عنه أنه نسبة 20% وهي نسبة ثابتة في كل أنواع التحميل وثابت بأصل التشريع. خرج الناس الزكاة والكفارات والقضايا كلها خرجت بشكل واضح، خرجت فإن تلك ليست خمس وإن ثبت بأصل التشريع في المال لا تكون أصلا في مورد من الموارد خمس. خرجت الجزية أيضا لا تكون خمس، وتعيين خمسها لو أخذنا أخماس مال الإنسان في الجزية أخذ الحاكم الشرعي لا يكون خمسا ثالثا بأصل التشريع، هذا عينه بحسب نظر الحاكم الشرعي أو الإمام عليه السلام. خرجت الكفارات أولا مو خمسية، ثانيا مو ثابتة في المال، ثابتة وين؟ ثابتة في ذمة المكلف يخرجها من أي مال إن شاء. وكونه للحجة عليه السلام نستطيع أن نضيفه ونستطيع أن نحذفه من التعريف، ولا يحضرني الآن ورود أي إشكال على مثل هذا التعريف. ولو ورد ولا أرى من عرف بهذه الطريقة، وإذا ما ورد إشكال على التعريف فنرجو أن تلفت أنظارنا إليه. وعلى هذا الأساس
فنحن في غنى عن الإطالة في التعريف أكثر من هذا. وهناك تعريف كثيرة عرف صاحب جامع المقاطم مثلا، أو عرفه صاحب المدارس رضوان الله تعالى عليه، أو المحقق النراقي في المستند، أو غيرهم كثيرون عرفوا كتاب الخمس بتعاريف لم يبينوا فيها حده بشكل واضح. ومجرد الالتفات إلى الإشكال في التعريفين، أدق تعريفين عرفهما القوم السابقين، يبين الدخل والإشكال في بقية في تلك التعريف، فلا داعي للإطالة في بقعتها. هذا ما يرحب بهذا البحث، وسيأتي مزيد وتتمة للكلام في جهة أخرى من هذا التقديم، فنتعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.